أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن هذا التنبيه الأول يتعرض فيه لأمرين، أولهما ما لو دخل المغصوب بسوء اختياره فاضطر إلى الخروج منه، لأن الخروج منه يخلص من الغصب في بقية الوقت، أي الغصب الزائد. هذا الاضطرار الآن ناشئ عن سوء اختياره، لو كان محبوسا في المغصوب فلا ريب في أنه إذا تمكن من الخروج يجب عليه، لكن بما أن خروجه الآن مضطر إليه بسوء الاختيار وهو دخل عامدا إلى المغصوب، فيمكن أن يختلف الحال، وليس بالضرورة أن يكون حكم هذا الخروج هو الوجوب من باب أنه يخلص عن الحرام، لأنه وإن كان لا بد منه عقلا إلا أنه يمكن أن يقال فيه بتحريمه كأن يقال إنه من أول الأمر وقبل الدخول في المغصوب كان منهيا عن كل غصب وكل تصرف في مال الغير مهما اختلفت عناوين هذه التصرفات، بأن تعنون أحدها بأنه الدخول والآخر بأنه المكث أو التحرك في المغصوب والثالث بعنوان أنه الخروج من أول الأمر، يقال لا تتصرف في مال الغير رأسا، فيشمل جميع هذه. عليكم السلام. إذن يمكن أن يقال هو حرام فعلا، ويمكن أن يقال إن حرمته سقطت بالفعل كخطاب لعدم إمكان توجيه النهي إليه بعد أن أصبح مضطرا، ولو أن اضطراره بسوء الاختيار. لأن الاضطرار ينافي الخطاب بالفعل، كيف يصح أن يقال لا تخرج وهو لابد أن يخرج؟ هذا تكليف لا معنى له ولا يرجى امتثاله، فيكون لغوا، لا ينقدح الداعي في نفس المكلف إلى إطاعته، لأن عقله يقول لابد أن تخرج، فالخطاب يسقط. إلا أن هذا الاضطرار وبالتالي امتناع أن يترك الخروج لما كان بسوء الاختيار فهو لا ينافي كونه مختارا فيه ولو من جهة العقاب، إذ كان يمكنه من أول الأمر أن لا يدخل إلى المغصوب فلا يحتاج إلى الخروج، فهو أوقع نفسه في الحاجة إليه. فيسقط النهي بالفعل، ولكن حكم النهي والتحريم يجري عليه، لا يكون هناك خطاب بالفعل يعصيه، لكنه بحكم المعصية، من حيث إنه ما دامت هذه حالة فإنه يقع منه مبغوضا عليه من قبل مولاه، فيستحق عليه العقاب. إذن ليس بالضرورة أن يكون هذا واجبا، ويمكن فيه احتمالات أخرى، لذلك نحتاج إلى أن نبحث عن حكمه. الأمر الثاني الذي يبحث عن الصلاة، من دخل المغصوب قد يحتاج إلى الصلاة، فإذا خرج ولم يكن وقت يسع الانتظار حتى يكون خارج المغصوب فيصلي في مباح أو مملوك، فلأن الصلاة لا تترك بحال لابد أن يصلي أثناء الخروج، فما حكم هذه الصلاة؟ هذان سؤالان. لهذا الغرض قدم المصنف مقدمة خلاصتها أن الاضطرار إلى الحرام من حيث المبدأ وبوجه عام، الاضطرار إلى الحرام يوجب ارتفاع حرمته وسقوط استحقاق العقوبة على فعله، فيكون هذا الحرام بسبب الاضطرار جائزا له، سائغا له فعله من دون استحقاق عقاب، هكذا بحكم العقل وكذلك بحكم الشرع. أما العقل فلأن الضرورة نفسها هي تقتضي هذا المعنى، ومن هنا كانت المقولة المشهورة المستفادة من هذا الحكم العقلي، إن الضرورات تبيح المحظورات، إذا اضطر الإنسان لدفع خطر الهلاك جوعا إلى أن يتناول الميتة فالعقل رأسا يقول كل، يجوز، لا يرى العقل حينئذ حرمة لها. وهكذا في سائر المحرمات عند الاضطرار، فمن جهة العقل هذا الحكم واضح، وأما من جهة النقل فللأدلة المتعددة التي تدل على سقوط التحريم عند الاضطرار، التي بعضها عام وبعضها خاص. من العام حديث الرفع عن النبي صلى الله عليه وآله، وضع عن أمتي 9 خصال: الخطأ والنسيان وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه والطيرة والوسوسة في التفكر في الخلق والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد. المهم وما اضطروا إليه، وكما يقول العلماء المقصود رفع المؤاخذة على هذه الأشياء، ما كان من مؤاخذة ثابتة بقطع النظر عن هذا العنوان كعنوان الاضطرار أو الخطأ أو النسيان فإنها مرفوعة بلحظ هذا العنوان. ما كنت لو فعلته مختارا من غير اضطرار أستحق المؤاخذة عليه، فإنه بفعله تحت عنوان الاضطرار ترتفع المؤاخذة. فيشمل التحريمات، ولعل التحريمات شموله لها أوضح من غيره. محرم لو فعلته أوخذت، إذا اضطررت إليه قال الحديث رفع الاضطرار، رفع ما اضطر إليه، أي المؤاخذة على ما اضطر إليه. من الدليل الخاص، وأقصد بالعام أنه شامل للاضطرار وغيره، وبالخاص الوارد في خصوص الاضطرار، الحديث الذي مضمونه ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. إذن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام يرفع حرمته ويسقط العقوبة على فعله عقلا وشرعا. ثم إن ما يضطر إليه الإنسان من المحرم الذي قلنا للتو إن الاضطرار إليه يرفع حرمته، تارة يكون فيه ملاك الوجوب، وأخرى لا يكون فيه ملاك الوجوب. مثلا في نهار رمضان حيث الصوم واجب والارتماس محرم مفطر، لو فرضنا أني لسبب من الأسباب اضطررت إلى الارتماس، والتفت هنا جيدا بعد قليل عندما أبين أن فيه ملاك الوجوب سأضرب المثال في كونه محتاجا إليه في نهار الصوم لغسل واجب. لكن هنا عندما أقول اضطررت إليه لا أقصد من تلك الجهة، من جهة الحاجة إلى الغسل الواجب، بسبب آخر احتجت إلى التبريد مثلا، ولا يحصل التبريد تبريد بوجه خاص بوصفة من الطبيب، لا يحصل إلا برمس الرأس في الماء مثلا، ولولا ما أدري ما يمكن أن يصيبني، فأنا مضطر إلى رمس رأسي في الماء في وسط نهار الصوم. هذا الرمس الذي اضطررت إليه وبهذا الاضطرار من الجهة وللسبب الذي ذكرنا سقطت حرمته على القاعدة المتقدمة، ولا أستحق العقوبة عليه. تارة يكون فيه ملاك الوجوب، وأخرى لا يكون فيه ملاك الوجوب. مثال الأول، أن أكون في نهار الصوم حيث احتجت إليه للتبريد محتاجا إليه أيضا مضطرا إليه لغسل، كغسل الجنابة مثلا أو مس الميت، ولسبب من الأسباب لا أقدر على الغسل الترتيبي. لو قدرت على الغسل الترتيبي يمكن أن يقال أنت لست محتاجا إلى هذا، وبالتالي ليس فيه ملاك الوجوب. قد يقال، وقد يقال فيه ملاك الوجوب التخييري باعتبار أنه تقدر على الاغتسال ترتيبا وتقدر على الاغتسال بالرمس، لكن يعني يحتاج إلى شيء من الدقة باعتبار المقام مقام اضطرار. قد يقول قائل لا يكفي أن يكون فيه ملاك التخيير، إذ مع إمكان الآخر وقابلية التخيير لا يصدق الحاجة والاضطرار إليه. نقول نعم، أفرض لا يصدق الحاجة والاضطرار إليه، المهم أن الرمس من تلك الجهة مضطر إليه. هذا المضطر إليه على كل حال ليس في ارتكابه من جهة الغسل ولو تخييرا إشكال زائد، هو مضطر إليه على كل حال. فيمكن أن أجعل هذا الرمس المضطر إليه للتبريد غسلا أيضا، وإذا كان محتاجا إلى الغسل كان فيه الملاك، ولو مع القدرة على الترتيب يكون فيه ملاك الوجوب التخيير. أما مع عدم القدرة فيتعين، والأمر حينئذ أوضح في أن فيه ملاك الوجوب تعيينا. إذن حتى في صورة القدرة على الترتيب يمكن القول بأن فيه الملاك التخييري وعدم الاضطرار إليه على التعيين، حينئذ لا يضر، فإنه مضطر إليه على كل حال من تلك الجهة الأخرى، فيجعل رمسه المضطر إليه للتبريد غسلة ولا يحتاج إلى أي تصرف زائد أو ارتكاب حرام زائد على قدر الحاجة والضرورة حتى يمتنع هذا. إذن يمكن أن يقال لا فرق بين التعيين والتخيير، لكن القدر متيقن في صورة التعيين حيث لا يمكنه الاغتسال ترتيبا لأي سبب من الأسباب. فمثل هذا الغسل فيه ملاك الوجوب. مثال الثاني ألا يكون له حاجة إليه، كذلك أصلا لا أحتاج إلى الغسل، لا أنا مبتلى بجنابة ولا بمس ميت ولا غير ذلك، فلا أحتاج إلى الرمس من جهة الغسل الواجب لأني لا أحتاج الغسل أصلا، هذا متيقن. وإذا قلنا إنه في فرض التخيير لا ملاك فيه، لا ملاك إلا في فرض التعيين، فيمكن أيضا أن تقول حتى في صورة الحاجة إلى أصل الغسل نفرض أنه متمكن من الترتيب فلا يكون فيه ملاك، لكن قدر متيقن لصورة عدم الملاك أن لا يحتاج أصلا إلى الغسل. في هذه الصورة أي عدم وجود ملاك الوجوب فيه لا كلام في أنه إذا ارتمس يقع لا على صفة التحريم غير محرم، فإن تحريمه زال بسبب الاضطرار إلى التبريد ولا يستحق عليه العقاب على ما قدمنا من قاعدة الاضطرار يرفع التحريم ويسقط العقاب المستحق على عصيانه على فعل المحرم. هذا المقدار لا ريب فيه. الإضافة أنه ولا يقع على صفة الوجوب لما فرضنا من أنه لا ملاك فيه للوجوب، اتصافه بحكم فعلا أو اقتضاء، فرع أن يكون فيه ملاك ذلك الحكم. إذا لم يكن فيه ملاك الوجوب يكون اتصافه به فعلا من باب وجود المعلول بلا علة، فإن الملاك نسبته إلى المعلول إلى الحكم كنسبة العلة إلى المعلول. إذن هذا الذي ليس فيه ملاك الوجوب حتما لا يقع على صفة الوجوب، فيقع فقط غير محرم ولا مستحقا عليه العقاب. وأما في الصورة الأولى حيث يكون فيه ملاك الوجوب كمورد الحاجة إليه للغسل ولو تعيينا بالرمس، فنقول هنا مضافا إلى أنه لا يقع على صفة التحريم ولا مستحقا عليه العقاب لسقوط ذلك كله بسبب الاضطرار إليه، هو أيضا يقع على صفة الوجوب لأن ملاك الوجوب موجود فيه، والملاك مقتضٍ لتأثير الحكم المناسب له أي الوجوب في المقام. وكان هناك مانع، لو كان فعلا لمنع عن تأثير مقتضي الوجوب حكمه، هذا المانع هو ثبوت الحرمة بالفعل، وجود ملاك التحريم مع فاعلية هذا الملاك وتأثيره بالفعل تحريما، فكونه محرما يمنع عن اتصافه بالوجوب. هذا المانع زال وسقط بسبب الاضطرار، ولا تقول لي هذا على الامتناع أما على الجواز فلا، فإننا نتكلم عن رمس الرأس شيء واحد بعنوان واحد، هذا الرمس يبرد به هو هذا الرمس به الغسل، شيء واحد في الخارج وضع الرأس في الماء دفعتان أو وضع تمام البدن، لأنك إذا كنت مضطر إلى رمس الرأس مثلا للتبريد فقط فلا مانع في نهار الصوم من رمس بقية البدن، يمكن أن ترمسه دفعة واحدة بعنوان الغسل الارتماسي، وإذا أردت أن تعقدها أجعل لك الاضطرار إلى رمس البدن كله للتبريد لا فقط للرأس، فرمس واحد للرأس أو لكل البدن هو الذي به التبريد وهو الذي به الغسل، هذا الفعل الواحد الخارجي بعنوان الرمس يحقق غرضين التبريد والغسل ليس بعنوانين، هذا ليس من موارد الاجتماع حتى يبنى الكلام فيه تارة على الجواز وأخرى على الامتناع. إذن هذا شيء واحد بعنوان واحد، فيه ملاك التحريم ولو أثر بالفعل تحريما فمعناه أنه غالب، إذا كان فيه ملاك الوجوب أو ليس له ملاك وجوب، لكن لما فرضنا الكلام على تقدير ملاك الوجوب فلو كان حراما بالفعل لكان معناه أن الملاك ملاك التحريم غالب، لكن فرضنا أنه ليس كذلك سقطت حرمته بسبب الاضطرار، فالمانع عن تأثير مقتضي الوجوب الذي فيه سقط، تمت العلة، المقتضي موجود والمانع مفقود فيتصف بالوجوب. خلاصة ما قلناه إلى هنا هو أن الاضطرار إلى المحرم يرفع حرمته ويسقط عقابه، وإذا كان فيه ملاك الوجوب فإنه يتصف بالوجوب أيضا مضافا إلى ارتفاع الحرمة. لكن هذا الذي قلناه من ارتفاع الحرمة بالاضطرار وبالتالي ارتفاع المانع عن تأثير مقتضي الوجوب حيث يكون المقتضي موجودا فيقع مضافا إلى كونه غير محرم، يقع على صفة الوجوب، هذا الذي قلناه إنما يتم فيما لو لم يكن الاضطرار بسوء الاختيار. نتيجة هذه المقدمة بهذا التدرج الذي بينته لك، الاضطرار يرفع التحريم ويسقط العقاب، وإذا كان في المورد ملاك الوجوب يتصف المورد أيضا بالوجوب، كل ذلك أين؟ إذا لم يكن الاضطرار بسوء الاختيار. فالنتيجة والحصيلة من هذه المقدمة أن ما يضطر إليه الإنسان قد يكون لا بسوء الاختيار وقد يكون بسوء الاختيار، فإن كان لا بسوء الاختيار ارتفعت حرمته وسقط عقابه، وإذا كان فيه ملاك الوجوب وقع واجبا أيضا، وإن كان بسوء الاختيار فهذا ليس كالأول بل حاله أنه يسقط فيه النهي بالفعل بسبب الاضطرار الذي ينافي الاختيار على ما أشير إليه، لا يكون خطاب فعلا بالتحريم، لكن مع ذلك لا يمتنع العقاب لأن الاضطرار إليه الآن وامتناع أن يتركه كان بسوء الاختيار، والاضطرار بالاختيار والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار من جهة العقاب وإن نافاه من جهة الخطاب، فيسقط خطاب التحريم فيه لكنه يكون مستحقا عليه العقاب، وهذا معنى أنه بحكم المعصية. كيف أن حكم المعصية أنك تستحق على فعلها العقاب، هذا له هذا الحكم، وإن لم يسمى معصية فعلا لأن المعصية مخالفة النهي أو الأمر، وهنا لا نهي ولا أمر، خب لا أمر واضح من الأول، لا نهي لأن النهي الذي كان قبل الاضطرار بسوء الاختيار سقط الآن بسبب امتناع الخطاب مع الاضطرار. إذن هذا القسم ما يكون بسوء الاختيار تسقط حرمته، يبقى استحقاق العقاب عليه لأنه يصدر من العبد بسبب أنه هو أوقع نفسه فيه مع كونه مما فيه ملاك التحريم، وتوقع نفسك فيه فيقع مبغوضا من قبل المولى وكنت قادر من أول أن لا توقع نفسك فيه، هذا ومضافا إلى هذا أنه إذا كان فيه ملاك الوجوب لا يتصف به لأن كونه فعلا بحكم المعصية ويقع مبغوضا تماما كارتكاب المعصية عامدا مختارا من دون اضطرار ولا حتى بسوء الاختيار، كيف دخولك في المغصوب حرام ومبغوض؟ هذا ليس مضطرا إليه، هذا تدخل عامدا. لو كان في هذا الدخول ملاك وجوب تحت عنوان من العناوين ما كان ليؤثر، حرمته الفعلية تمنع هذا التأثير، يكون مغلوبا لملاك التحريم الآن هذا الخروج مثلا، أو ليس بالضرورة الخروج، لكن الخروج ضربناه كمثال، نحن الآن نتحدث في قاعدة عامة، هذا المضطر إليه بسوء الاختيار مما هو في الأصل حرام، المفروض أنه يقع مبغوضا عليه، وحكمه حكم المعصية من حيث المبغوضية وتأثير ملاكه بالفعل، كل آثار المعصية إلا الخطاب لخصوصية لغوية هذا الخطاب بسبب أنه المورد غير قابل لقدح الداعي في نفسه نحو امتثال هذا النهي. يقال له لا تخرج، وهو بالعقل لابد أن يخرج، فلا معنى لهذا التكليف، يسقط. في غير هذه الجهة هو كأي معصية أخرى ثابت فيها النهي والتحريم بالفعل وهو يعصي بفعل متعلقها، كما هناك يمتنع تأثير ملاك الوجوب بسبب غلبة ملاك التحريم وتأثيره الفعلي، كذلك هنا. إذن هنا تفصيل، ما يكون لابس الاختيار يسقط حرمته، يسقط عقابه إذا كان فيه ملاك الوجوب يقع واجبا، ما كان بسوء الاختيار يسقط حرمته فعلا لامتناع توجيه الخطاب، لكن يكون بحكم المعصية في استحقاق العقاب، وهذا يمنع من تأثير ملاك الوجوب إذا كان فيه، فلا يتصف بالوجوب. هذا التفصيل يقول أصله مما لا شبهة فيه في الجملة، بمعنى أنه كقاعدة وككبرى صحيح ومسلم ومقبول، إلا أنه قد يلاحظ في بعض الموارد خصوصية معينة قد توجب القول بكون ما اضطر إليه ولو بسوء الاختيار يقع إذا كان فيه ملاك الوجوب واجبا، مضافا إلى سقوط التحريم، من جهة يسقط التحريم، من جهة أخرى إذا في ملاك الوجوب يقع على صفة الوجوب، مع أنه من القسم الثاني، أي ما اضطر إليه بسوء الاختيار. ما هي هذه الخصوصية؟ مثلا في مثل الخروج من المغصوب لو لم يخرج لابتلي بالغصب إلى آخر العمر، والتخلص من هذا الغصب الزائد متوقف على وجه الحصر على الخروج. لأن الخروج ليس مجرد أن تسير على أرض المغصوب باتجاه الباب مثلا إلى أن تتعدى عتبة الباب، لو فرضنا أنه دليت لك من السماء من طائرة في هذه الأيام أو من بساط الريح في قديم الأيام، دلي لك بحبل فتمسكت به وصعد بك صعودة وبصعد ما شئت، يقولون من يملك أرضا هنا يملك أسفلها إلى تخوم الأرض وفضاءها إلى عنان السماء. يعني لو حكم الإسلام مثلا اليوم الكرة الأرضية، هذه الطائرات تحتاج إلى إذن مني إذا أرادت أن تمر فوق بيتي على ارتفاع 35,000 قدم، 11 كيلومتر، 11,000 متر، سلا نحتاج إلى هذا العلو، على كلين افرض الى 100 متر، يعطيك القانون او الشرع حق فضاء، او 200، ما دمت تتحرك في هذا الفضاء فهذا خروج من المغصوب حتى تبلغ 100 متر او 200 متر فتخرج، هذا ايضا خروج. او ترفع قليلا بالحبل ثم يسار بك في العرض افقيا لتقفز من فوق جدار المغصوب، هذا خروج. كل ذلك خروج، وكله تصرف في المغصوب، في أرضه، في فضائه. وفي العادة ليس لك إلا مثل هذا الطريق، لست ممن يقدر على أن يقول للكون خارج المغصوب دفعة كن فيكون، لتتخلص بهذا الطريق. أيها الكون خارج الدار كن فتكون في الخارج دفعة، أو بلا أن تقول أيها الكون، خاطب نفسك أيها الغاصب، كن خارج الدار فتكون بأدنى من لمح البصر بأقرب منه، ومن دون تصرف يرحمكم الله، من دون تصرف، لأن هذا ليس فيه أي زيادة تصرف على أصل الغصب الحاصل. من لحظة أن تلتفت إلى هذا فتقول كن لو قدرت، تكون في الخارج وينقطع الغصب. لست ممن يقدر على هذا في العادة، وإن كان هذا مقدورا لبعض الناس، للأنبياء والأوصياء، بل لمن هو دون ذلك من الأولياء وصلحاء العلماء، والتشكيك في أمثاله لا يصدر ممن له أدنى معرفة. إذن في العادة من دخل المغصوب لا يستطيع أن يخرج، أن يتخلص من كونه فيه بالكون خارجه، إلا من خلال عمل الخروج المشتمل على تصرف زائد. أنت دخلت إلى الآن إلى هذه الساعة غاصب بهذا المقدار، الآن نقول إما أن لا تخرج فتبقى غاصبا إلى الأبد، أو تخرج فتغصب زيادة على ما كان بمقدار الخروج. التخلص من الغصب الزائد لا طريق له عادة إلا ارتكاب هذا الأقل زيادة منه، وهي الزيادة الخروجية، تخلصك من كل غصب لكن فيها تصرف زائد. إذن في مثله يكون هذا الخروج عملا في الأصل محرما لأنه تصرف المغصوب، وأنت الآن مضطر إليه، ولو بسوء الاختيار دخلت عامدا، وفيه أيضا ملاك الوجوب لأنه مخلص من الغصب الزائد، على الأقل من باب المقدمية. التخلص من الحرام مثلا بالكون خارج المغصوب واجب، وعمل الخروج مقدمة لهذا الكون، ففيه ملاك الوجوب. على التفصيل، هذا بسوء الاختيار، إن سقط خطابه بالفعل لما ذكرنا فهو بحكم المعصية ولا يتصف بالوجوب لمانعية ملاك التحريم والعصيان فيه عن تأثير مقتضي الوجوب، لكن قد يكون لانحصار التخلص من الحرام الزائد به خصوصية في نظر البعض، لأجلها يقول أولا هذا سقطت حرمته، كما تسقط في سائر موارد الاضطرار، بمعنى يسقط معها استحقاق العقاب عليه، وثانيا يقع على صفة الوجوب، يكون واجبا لأن فيه ملاكة، كما لعله إذا أسعفتني الذاكرة لعله بعض الكلام الذي يجيء من الشيخ الأنصاري رحمه الله، كل هذا ليس فيه قابلية أن يقع محرما ولا أن يقع حتى بحكم المحرم والمعصية. وإذا كان كذلك فبما أن فيه ملاك الوجوب يتصف بالوجوب. إذن أصل الفكرة أنه إذا كان بسوء الاختيار فوإن سقط خطاب النهي لكن يبقى بحكم المعصية، وإذا كان فيه ملاك الوجوب لا يتصف به للمانع، أصلها مسلم في الجملة. لكن بعض الموارد مثل هذا قد يقال خصوصية الانحصار توجب القول بسقوط تحريمه وعقابه وباتصافه على صفة الوجوب. فالإشكال في مثل هذا الخروج المنحصر التخلص من الحرام فيه ما هو حكمه؟ وسيأتي الاحتمالات فيه والأقوال. مما فرضنا في محل الكلام من كون التخلص من الغصب الزائد منحصرا في مثل الخروج ولو بحسب العادة، علم أنه لو فرض عدم الانحصار فيه وكانت وسيلة أخرى للتخلص من الغصب الزائد فإنه لا يكون هذا محل كلام ونزاع ولا يخالف أحد حينئذ في أنه لو ترك تلك الوسيلة يعني المحللة وارتكب الخروج فهو غير مضطر إليه، وبالتالي يقع على صفة الحرام وحتما لا يقع على صفة الوجوب. هذا لا كلام فيه لأحد. وإن كان بالبيان الذي بينت من أن من دخل المغصوب فهو في العادة لا طريق له إلى التخلص من الغصب الزائد إلا عبر ارتكاب الخروج، يكون هذا الذي قلناه من فرض وجود وسيلة أخرى مجرد فرض. لكن لو تحقق في الخارج ولي من الأولياء مثلا يستطيع أن يقول كن في الخارج فيكون بقدرة الله تعالى، وليس له أن يخرج بالطريق المتعارف. هذا إذا كان دخوله المغصوب بسوء اختياره كما هو المفروض في محل الكلام يبقي له ولاية من هذا القبيل. ثم إنه قد عرفت أن المقصود من هذا التنبيه هو البحث في حكم الخروج هذا وما قد يقع في أثنائه من الصلاة عند الحاجة إليها. هذا هو المقصود بالأصالة من التنبيه. وكل ما ذكرناه إلى الآن من المقدمة التي تقول إن الاضطرار إلى الحرام يسقط حرمته والعقاب عليه، وإذا كان في ملاك الوجوب اتصف بالوجوب وإلا فلا، وهذا يتم فيما لو كان لا بسوء الاختيار أما بسوء الاختيار فكذا، كل هذا الذي ذكرناه هو مقدمة للبحث في هذه المسألة، مسألة الخروج وحكم الخروج. التي تعرف بينهم بمسألة التوسط في المغصوب. شخص يدخل المغصوب يتوسطه، هذا ماذا يصنع؟ ما حكم خروجه؟ ما حكم صلاته؟ وتعنون بينهم بهذا العنوان. وفي عبارة المصنف فيما يأتي إشارة إليها عندما قال وإنما الإشكال في كذا كالخروج عن الدار المغصوبة فيما إذا توسطها بالاختيار، فظهر من ذلك الإشكال فيما صنعه بعض المحشين من عنونة هذا التنبيه بعنوان مناسب للمقدمة بدل أن يعنونه بعنوان مناسب للمقصود بالأصالة من بحث، فإن حق التنبيه أن يعنون بما يقصد فيه أصالة لا بما يقصد فيه مقدمتان. إذا تبين ذلك كله يحين الوقت للدخول في بيان احتمالات وأقوال هذا الخروج، لكن اليوم آخر الأسبوع وآخر الوقت اتفقا معا فنترك هذا إلى وقت لاحق. قال وينبغي التنبيه على أمور: الأول إن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام وإن كان يوجب ارتفاع حرمته والعقوبة عليه، لكن مع بقاء ملاك وجوبه لو كان هذا الملاك كان تاما، لو كان مثل هذا الملاك، وإذا ما كان سالبا بانتفاء الموضوع فقد سقطت الحرمة والعقوبة. أما إذا كان هذا الملاك فيبقى مؤثرا للوجوب، مع بقاء ملاك وجوبه مؤثرا له أي للوجوب لو كان هذا الملاك. هذا كما إذا لم يكن بحرام، إذا شيء ليس بحرام وفيه ملاك الوجوب يؤثر ملاكه أو لا؟ هكذا الآن هذا، لأن الحرمة الساقطة بسبب الاتراك لا حرمة، لا تزاحم ولا تمانع تأثير ملاك الوجوب. هذا الذي قلناه كله بلا كلام، تعرف ماذا أقول؟ عبارة بلا كلام ليست براجعة لقولي كما إذا لم يكن بحرام بلا كلام، يعني كما لو كان مثلا لا أحد يشكك في أنه حرام، لا، الاضطرار إلى ارتكاب الحرام يوجب الارتفاع للحرمة والعقوبة والاتصال بالوجوب إذا كان الملاك موجودا، هذا بلا كلام، واضح؟ إلا أن هذا الذي هو بلا كلام ومسلم ثابت إذا لم يكن الاضطرار إلى هذا المضطر إليه بسوء الاختيار. ما معنى سوء الاختيار؟ يعني بأن يختار هو ما يؤدي إليه لا محالة، هو يوقع نفسه فيه، هو دخل في المغصوب فاحتاج إلى الخروج. لماذا هذا يكون فيما لم يكن بسوء الاختيار ولا يكون بالتالي في مكان بسوء الاختيار؟ يبين هذا الشق، فإن الخطاب بالزجر عنه حينئذ، حينئذ كان بسوء الاختيار، وإن كان هذا الخطاب ساقطا فعلا هو لا يرى إمكان الخطاب، قد يقول قائل في الأقوال الآتية أنه مخاطب فعلا هو لا يرى ذلك، يقول فعلا غير مخاطب أنه يسقط، هذا لابد أن يفعله، فكيف يقال له لا تفعل؟ فهذا وإن كان ساقطا إلا أنه حيث يصدر عنه مبغوضا عليه، على المكلف مبغوضا من المولى عليه، يبغض عليك مثل هذا يعني لا يقبله عليك، وعصيانا لذاك الخطاب يصدر عصيانا، وأن تقول سقط الخطاب، بل سقط الخطاب خطابا لكن ما سقط روحا وملاكا، ملاكهم موجود، بل قد يجيء مزيد توضيح له في بيان مختار المصنف، قد يريد. وهذا الخطاب من أول الأمر كان موجود قبل أن يدخل، كان يقال له كما أشرت لا تغصب، يعني لا تدخل في المغصوب ولا تبقى فيه ولا تخرج من، كل هذا غصب، كل هذا غصب. فهذا كان فيه نهي. الآن سقط الامتناع الخطاب، لكن ملاكه باق، والآن يفعله عصيانا للخطاب من الأول. وإن سقط الآن، فإن عصيان قوله لا تخصب بالنسبة إلى الخروج لا يكون إلا بعد الدخول بسوء الاختيار، إذ لو دخل لا بسوء الاختيار فالخروج أيضا جائز بالواجب، وليس في تحريم ولا ملاك التحريم. إطاعة أو عصيان لا تخصب بالخروج لا يكون إلا بعد الدخول، لكن بعد الدخول يسقط الخطاب ويبقى حكمه وملاكه، فيكون عصيان النفس ذاك الخطاب إذا كان من قبل وإن كان ساقطا الآن. فانتظر مزيد التوضيح. على كل يصدر عنه مبغوضا عليه وعصيانا لذاك الخطاب الساقط فعلا، وبالتالي مستحقا عليه العقاب. فلما كان كذلك لا يصلح لأن يتعلق به الإيجاب، هذا مانع عن تأثيره. هذه القاعدة التي نتيجتها التفصيل، ما كان لابس الاختيار يسقط تحريمه وعقوبته ويتصل بالوجوب إذا كان فيه الملاك، وما كان لابس الاختيار يسقط تحريمه خطابا ويبقى ملاكه ويستحق معه العقاب ولا يتصل بالوجوب إذا كان فيه ملاك الوجوب، هذا مما، هذا في الجملة مما لا شبهة فيه ولا ارتياب، وإنما الإشكال فيما إذا كان مضطر إليه بسوء اختياره مما ينحصر به التخلص عن محذور الحرام. يجيك واحد يقول للانحصار يسقط التحريم والعقاب ويتصب بالوجوب كالخروج عن الدار المغصوبة، فيما إذا توسطها بالاختيار. الإشكال في هذا في كونه منهيا عن فقط، هذا احتمال، أو مأمورا به فقط يعني من دون نهي، لكن مع جريان حكم المعصية عليه، أو مأمورا به فقط ومن دون نهي لكن ومن دون جريان حكم المعصية عليه، وهذه ثلاثة احتمالات على الامتناع، أو مأمورا به ومنهيا عنه على القول بالجواز. وأما على القول بالجواز فعن أبي هاشم أنه مأمور به ومنهي عنه، واختاره الفاضل القمي ناسبا له إلى أكثر متأخرين وظاهر فقهاء. هذه احتمالات أربعة، وهناك احتمال خامس وهو رأي المصنف ومختاره، لا مأمور به ولا منهي عنه ولكن يجري عليه حكم المعصية. هذه الاحتمالات كلها مع المختار يأتي إن شاء الله توضيحها، والحمد لله رب العالمين.